المنكر وبذل الملاذ فإنك بأمينة يقول تلك النار فإنك بمعهد منا نراك ونرى نراك ونرى عملك ونحن نخوفك ونحفظك فلا يأتي إليك من أرادك بسوء من المسلمين. وقوله وسبح بحمد ربك
حسبك الله. ناخذ المقطع هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوله سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك، هذا العطف في قوله واصبر من باب عطف الجمل، وهو يرجع إلى قوله سبحانه وتعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، إلى أن قال سبحانه وتعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، ثم قال يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك. فكان فيه إشارة إلى أن ما مضى من أعمال المشركين مما يحتاج إلى الصبر على ما فعلوه بالرسول صلى الله عليه وسلم وما قالوه بحقه، فقال له الله سبحانه وتعالى اصبر لحكم ربك، والمراد هنا بحكم الرب سبحانه وتعالى القضاء، يعني اصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وامضي لأمره ونهيه. ثم قال سبحانه وتعالى فإنك بأعيننا، قال فإنك بمرأة منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك. وعن هنا يرد مسألة تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، إذ القاعدة المعروفة أن يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. و قوله سبحانه وتعالى فإنك بأعيننا هذا إضافة صفة العين لله سبحانه وتعالى، وقد ثبت أن لله سبحانه وتعالى عينين، فيكون الجمع هنا ليس المراد به أن أعين كثيرة بل يعود إلى معنى المثنى، فيكون هذا من باب المبالغة ب الحفظ والرؤية للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يرد هنا هل كلام الإمام رحمه الله تعالى لما فسر من باب التأويل الباطل أم لا؟ أنه قد يرد أن يقول قائل إنه لم يفسر أو لم يثبت صلة العين، فما الجواب عن ذلك؟ ابن جرير يقول ابن جرير فإنك بأعيننا يقول جل ثناؤه فإنك بمرأة منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين. هذا التفسير تجده عند جمهور المفسرين، إن لم يكن كله فسر بهذا المعنى. فهل يدخل هذا في باب التأويل الباطل؟ فيقول قائل انه لم يفسر او لم يثبت الصفه هنا. يعني يقول انه لم يفسرها هنا وانما عبر عنها بلازمها كذا بلازمها، هذا صحيح؟ يعني في تعليق اخر على هذا؟ طبعا انا اوردت هذه القضيه بالذات هنا لماذا؟ لان هذا التفسير مما تتفق فيه عبارة السلف والخلف، مما تتفق فيه عبارة السلف والخلف، لأن تفسير فإنك بأعيننا لا يرد التنبيه على صفة العين إلا عند من ينفي العين، معنى لا تأتي إلى إثبات الصفة إلا عند من ينفيها فتنبه على أن هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فنحن الآن أمام طريقين، الطريق الأول طريق أهل الإثبات الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي مفسر من المفسرين نعرف أنه على منهج أهل السنة والجماعة على منهج السلف، لما نأتي لمثل هذا التفسير نعرف أنه فسر بما لا بد منه ولازم الصفة في هذا الموضوع. لكن إن كان من الخلف فنعلم أنه أول صفة العين، لأنه ينفي الصفة، ينفي الصفة. اتفاق تفسير من كان على منهج أهل السنة والجماعة مع من كان على منهج المؤولة اتفاق في العبارات لا يدل على اتفاقهم في الأصل، لا يدل على اتفاقهم في الأصل، لأنه لا يمكن أن تفسر أو تفسر ذلك بغير هذا. يعني فإنك بأعيننا أي بمرأة منا وبحفظ منا، لا يمكن تفسر بغير هذا. لكن هل تثبت صفة العين لله أو لا؟ هنا نعم نثبت صفة العين لله، وجاء الخطاب بهذا بدل ما يكون بمسمع منا أو غيرها من العبارات أو غيرها من العبارات للدلالة على هذه الصفة وعلى ما تضمنته من هذا الأثر وهو الحفظ والرؤية. نعم.
هذه القضية
ترتبط بمفهوم التسبيح. الله سبحانه وتعالى يقول وسبح بحمد ربك، يعني اصبر وسبح بحمد ربك. ويستفاد من هذا أن ذكر الله سبحانه وتعالى سواء كان الذكر القولي أو الذكر الفعلي في الصلاة مما يعين على الصبر. لو نظرنا إلى مادة سبح في اللغة، فعلى ما تدل هذه المادة من حيث الأصل سبح؟ قالوا السب هو العوم في الماء أو الهواء، وبعضهم يعبر عنه بالمر السريع في الماء أو الهواء. فسبح إذا مر سريعا سواء كان عائما في الماء أو في الهواء، هذا هو أصل السبح باللغة. ونجد في القرآن ربط التسبيح، يعني تسبيح الله سبحانه وتعالى، بصيغ كثيرة، من قول سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مثل تسبح له السماوات السبع، نسبح باسم سبح اسم ربك الأعلى، سبح باسم ربك العظيم. فالصيغ أو مثلا يسبح لله ما في السماوات، سبح لله ما في السماوات، فصيغ التسبيح كثيرة، وهي تحتاج إلى بحث مستقل. يعني لو بحث إنسان التسبيح في القرآن يمكن أن يخرج بفوائد متعلقة بهذا الموضوع. وهذه مع الأسف من الموضوعات التي يقل بحثها، مع أنها الحقيقة لها ارتباط بالتربية الذاتية للمؤمن التي تسمى طبعا إن شئت طبعا يعبر عنها بعضهم بتربية القلب وربطه بهذه الأشياء التي لها أثر نفسي عليه. يعني من قرأ مثلا في كتاب الفوائد لابن القيم، الفوائد الأذكار لابن القيم في الوابل الصيد، يجد أن مثل هذا الموضوع لموضوع التسبيح أو كذلك التحميد أو عموم ذكر الله سبحانه وتعالى مما يقل البحث فيه، مع أنه الحقيقة من أعظم الأعمال التي يؤديها المسلم. المقصود أن هذا الموضوع لموضوع التسبيح في القرآن يعني يحسن أن يطرح بحثا مستقلا، لأن موارده في القرآن كثيرة. فضلا عما يدخل في هذا الموضوع من إشكالات في معناه، الآن نلاحظ الآن في قول سبحانه وتعالى سبح بحمد ربك أنهم جعلوا التسبيح معنى الصلاة، فكيف يكون التسبيح والصلاة؟ هذا يسأل الإنسان، كيف يكون التسبيح؟ التسبيح المراد هنا هو الصلاة، سبحان الله حين تنسون وحين تظهرون، أيضا جعلوها من ماذا؟ في الصلاة، من الصلوات الخمس. ابن عباس يقول كان يبحث عن الصلوات الخمس وجدها في هذه الآيات، آيات سورة الروم. في أمثلة كثيرة جعلوا التسبيح معنى الصلاة، فتحتاج هذه المواضع إلى وقفة لكي نعرف ما هي علاقة التسبيح بالصلاة. هل هي من باب علاقة الجزء بالكل مثل ما تسمى الصلاة مثلا بالركوع أو بالسجود أو بالقيام، يعني بجزء منها، أو إن التسبيح إطلاق شرعي على الصلاة وهو مسمى آخر غير الصلاة؟ فلما ننظر إلى هذا نعرف أننا نحتاج إلى أن نبحث بعدا مستقلا ما يتعلق بالتسبيح. نأخذ الآن نظرة سريعة، وسنقرأ إن شاء الله كلام محفظ لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع، لكن نأخذ الآن ما بين يدينا ثم ننتقل إلى ذلك. قول سبحانه وتعالى سبح بحمد ربك حين تقوم. قول حين تقوم يلاحظ هنا أن المفعول لم يذكر، حين تقوم يعني المفعول معه، يعني تقوم من النوم أو من مجلسك أو تقوم إلى الصلاة، لم يحدث. سبح بحمد ربك حين تقوم، المتعلق لم يذكر. حين تقوم إلى الصلاة احتمل، حين تقوم من مجلسك لدعاء التفرغ المجلس احتمل، حين تقوم من النوم أيضا يحتمل. فهذا فيه إجمال. فبعض السلف في أقوال أخرى غير ما ذكره الطبري، أقوال غير هذه، ذكروا جملة هذه الأعمال التي ذكرتها لكم. يعني بعضهم قال حين تقوم من مجلسك مثل ما هو على الضحاك في وجه آخر، بعضهم قال مثل ما قال الضحاك حين تقوم إلى الصلاة، وبعضهم قال حين تقوم من منامك سواء كان في الليل أو في النهار. ومنذ منه حديث إذا تعرى أحدكم الليل إذا قام بالليل فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا الآن نلاحظ أن المفعول معه هنا لم يذكر، يعني تقوم إلى ماذا لم يذكر، أو تقوم من ماذا لم يذكر. ولهذا يعني هذا هو سبب ورود الاختلاف، يعني عدم ذكر ما يقام منه أو إليه هو سبب الاختلاف. كما أنه أيضا مفهوم التسبيح سبب آخر، فعندنا الآن سبب الاختلاف هنا ومفهوم التسبيح، والحذف الواقع في حين تقوم، الحذف الواقع في حين تقوم. والإمام رجح هنا أن المراد به نوم القائلة، قال وإنما عنا صلاة الظهر، وبعضهم يزيد العصر. طبعا في إشارة إلى أن القيلولة تكون قبل الظهر، القيلولة تكون قبل الظهر، وبعضهم ذكر العصر كانت من قبل الظهر وقبل العصر. ثم احتج لقوله بقاعدة الأصولية المعروفة في قضية أن الأمر يقتضي الوجوب، لما ذكر يعني رد قول الضحاك، مع أن قول الضحاك محتمل إذا جعلنا الآية للعموم، جعلنا الآية عامة تشمل جميع أنواع التسبيح وجميع أنواع القيام، فإن قول الضحاك يدخل في هذا ولا يكون في إشكال. وكذلك أنها تشمل جميع أنواع الصلوات المفروضة وجميع أنواع الصلوات النافلة، يعني حين تقوم سبح الحمد ربك حين تقوم، تكون مطلقة أو عامة تشمل جميع أنواع التسبيح القولي والفعلي، وكذلك تشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة. ثم يكون ما بعدها ذكر من باب التخصيص للذكر، يعني خصص ما بعدها لذكره ولشرفه، اللي هو يقول سبحانه وتعالى ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يقول أنه هذا المذكور بعد العموم، إذا قلنا بالعموم يقول إنما ذكر لشرفه، إنما ذكر لشرفه. فيه نقرأ كلام شيخ الإسلام قبل ما نقرأ فيه شيء على هذا النص الوارد عند الإمام فيشل. نعم لا قال صلي إذا الصلاة يعني صلي بمعنى الدعاء. هو هذا هو الآن الآثار، لكنه قال إذا قمت إلى الصلاة المفروضة، فهذا دخل في الذكر. هل هو المراد ضحاك هذا الذكر الذي في الصلاة ولا اللي قبل الصلاة؟ الواضح أنه ضحاك ذكر ذكرا في الصلاة اللي دعاء الاستفتاح ولا لا؟ دعاء الاستفتاح كان مراد الضحاك أنه الذكر الذي في الصلاة. عندنا إذا قمت كلام بالأحوص طبعا الذكر القولي، وابن زيد اللي روى عن أبيه في الصلاة سبع معنى صلى، لأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة، يعني كأنه أراد أن يبين أن مثل قمتم حين تقوم، يعني تقوم في صلاتك، تقوم في صلاتك، فكأنه أراد إلى الصلاة. ثم ذكر إذا قمت إلى الصلاة المفروضة اللي يقول سبحان الله وبحمده اللي هو كلام الضحاك. في آثار أخرى وما ذكرها هي موجودة فيها من معنى الصلاة، لكن غريب أنه ما ذكرها، إلا احتمال أن يكون ذكرها في موضوع آخر لكنه لم يشر إليه هنا، إنما رجع الحقيقة تفسير للآيات الأخرى، لكن قد يكون عنده فيها آثار أخرى بغير هذا المنزل. لكن على العموم حتى لو أخذنا قوله على أن واحد الأقوال وهو صحيح، إيه نعم، إيه معنى الصلاة، نعم. نقرأ كلام شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام في الرسالة التي خرجت جديدة، خرجت في طبعتين، في قاعدة حسنة في البقية الصالحات وفي المجموع الجديد الذي خرج له. وهذه أو هذا يعني الكتاب قال بيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد، وهو من أنفس الكتب التي تفيد أيضا فيما يسمى بالتفسير الموضوعي، لأننا سنلحظ الآن كيف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جمع ما يتعلق بهذه الجملة وهي سبح بحمد ربك. طبعا له فيها قبل الكلام لكن سنأخذ ما يتعلق بلفظ التسبيح في القرآن. نعم.
ولفظ التسبيح مراد به جنس الصلاة.
معلش بس عشان سجلها واحدة واحدة. الآن عندنا جنس الصلاة هذه واحدة. نعم.
وقد يراد به جنس الصلاة وقد يراد به نافلة خصوصا. فإن الفرض لما كان له اسم يخصه جعل هذا اللفظ جعل هذا اللفظ للنافلة كما في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته أي توجهت به راحلته وكان يصلي سنة الضحى. ومما رواه مسلم في صحيحه عن حفصة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدة حتى كان قبل وفاته لعام وفي موالد أو اثنين وكان يصلي في سبحته قاعدة وكان يقرأ فيها بسورة يرتبها حتى يكون أطول من أطول من
حتى
يكون
حتى تكون النسخة اللي عندي تكون وهي كذا يعني هذا أدق. نعم.
حتى تكون أطول من أطول منها. ومنه أيضا ما أخرجه الصحيحين عن عائشة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الضحى قط وإني لأسبحها وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو الآن وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
لاحظ كلام عائشة وإني لأسبحها يعني إيش؟ أصليها. إذا صرفت التسبيح بمعنى إيش؟ الصلاة. وهذا مهم في تأصيل اللفظة. نعم.
وكان لكن هذا يوجد في كلام الصحابة.
لا اللي عندي في كلام الصحابة أصعب. الصحابة أصعب لأن كله في كلام الصحابة الذي سبق.
لكن هذا يوجد في كلام الصحابة تسمية التطوع شبهة فصوه بذلك. وأما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى نقد عنه.
نعم يعني كانوا يقولون أنه ما كانوا يقول ما ثبت عنده إلى الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ التسبيح على الصلاة للسبح على الصلاة لكن أطلقه من؟ الصحابة هو ممن يرجع إليه فإذا الآن عندنا الآن السبحة كأنها النافلة مخصوصة بالنافلة بالذات من جنس الصلاة يعني مخصوصة بالنافلة من جنس الصلاة. نعم.
ويراد
بالتسبيح
جنس ذكر الله تعالى
هذا النوع الثاني. نعم.
وقال فلان المسبح إذا كان يذكر الله ويذكر في ذلك التهليل والتكبير ومنه سميت السباحة للأصبع التي يفير بها وإن كان يفير بها في التوحيد. ويراد بالتسليم قول الأب سبحان الله
هذا النوع الثاني نعم.
وفي السنن لما أنزل الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم ولما نزل سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان عند الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم مئة مره سبحان الله وبحمده حفظت عنه خطاياه ولو كانت الا زلج بها. وقد قيل إن الصلاة إنما سميت تسبيحا باشتمالها على القيام والقراءة.
باشتمالها؟
على القيام؟
لا، اشتمالها على التسبيح كما سميت قياما وقرآنا لاشتمالها على القيام والقراءة. لسقط قراءة صف. قال إنما سميت تسبيحا لاشتمالها على التسبيح كما سميت قياما وقرآنا لاشتمالها على القيام والقرآن. سم ايش ما سمعت معك الثالث اللي سبحان الله نفس سبحان الله يعني الذكر المخصوص هذا التسبيح مثل التهليل لا إله إلا الله التسبيح سبحان الله التحميد الحمد لله. نعم.
وقد قيل إن الصلاة إنما سميت
تسبيحا باجتماعها على التسبيح كما سميت قياما
وقراءا وتسمى ركعة مسددة باجتماعها على الركعة والسجدة. لكن فرق بين قوله سبح اسم ربك الأعلى والعظيم فهذه قد فسرت بالتسبيح المجرد قول العبد في ركوعه وسجوده سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وبين قوله سبح بحمد ربك فإن هذا إذا قيل إن المراد بحمدك
ربك
فإن هذا التعقيد من المراد بحمدك ربك أمر بالتسبيح وبالحمد كقوله سبحان الله وبحمده والمصلي إذا حمد ربه في القيام أو في القيام والقعود وسبح في الركوع والسجود فقد جمع التسبيح والحمد فسبح بحمد الله فالصلاة تسبيح بحمد ربه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد فسر قائله من السلف قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم بالتسبيح بالكلام وذكروا انواعا التسبيح عند اثناء الصلاه والتسبيح عند القيام من المجلس فروى ابن ابي حاتم عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص وسبح بحمد ربك حين تقوم قال اذا اراد ان يقوم الرجل من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك هكذا رواه وكيل ورواه ابن معين قريصه فقال يقول سبحان الله وبحمده وعن ابن نجيب عن مجاهد حين تقوم قال من كل مجلس وعن طلحه عن عطاء حين تقوم من كل مجلس ان كنت احسنت ازددت خيرا وان كان غير ذلك كان هذا كفاره لله. وقال رائحه حين تقوم الى الصلاه وكذلك قال الصلاه حين تقوم الى الصلاه المطلوبه وكذلك قال ابن زيد إذا قام إلى الصلاة من ليل عن النهار وفي رواية الويب عن الصحاب قال هو قول قلبي إذا ابتدأت الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقال أبو الدرداء حين تقوم من منامك من فراشك وعلى هذا فهو أول الصلاة إذا قام من فراشه من قائلة النهار فهو أمر بصلاة الظهر والعصر. وإبان النجوم فسرها طائفة بركعة الفجر وروى ابن عيينة عن أبي نجيب عن مجاهد وإدبار النجوم قال ابن عباس هو التسبيح أدبار الصلاة. قلت لعل هذا تفسير لقوله وأدبار السجود فإنه أنسب. وقد روي عن طائفة من السلف أن أدبار السجود الركعتان بعد المغرب وإدبار النجوم ركعة الفجر فإحداهما تشتبه بالأخرى. فقوله ومن الليل فسبحه وأدبار السجود إذا فسر هذا بالتسبيح دور الصلاة كان اللفظ داما على هذا. والسلف الذين فسروها بهذا كأنهم الله أعلم أرادوا أن أول ما يكتب في صحيفة النهار ركعة الفجر وآخر ما يرفع ركعة المغرب فقد روي أنهما ترفعان من أهم النهار. قلت ولفظ التسبيح يتناول هذا كله منه واجب ومنه مستحب.
هذا كلام شيخ الإسلام وأعتبره حقيقة يعني من التحقيق الجيد في مثل هذه الآية وإن كانت الآية من تحتاج إلى إعادة ترتيب لمعرفة المراد بالتسبيح وحتى في غير هذا الموضوع لأن موضوع التسبيح لا زال بالنسبة لي عندي في إشكال يعني في تعصيل اللفظ لأن بعضهم يقول التسبيح والتنزيه لكن ألاحظ أن هناك معنى آخر هو معنى التعظيم يعني ليس مطلق التنزيه ولو تنزيه مشوب للتعظيم أحيانا تبين أو يبين معنى التنزيه أكثر وأحيانا يبين معنى التعظيم أكثر يبين معنى التعظيم أكثر وقد يكون هناك معاني أخرى تأخذ من السياق ولهذا بعضهم ذكر في سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أن هذا لأن سبحان هنا للتعجب، لأن هذا الحدث مما يتعجب منه، وهو الإسراء للرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى ثم يعود في نفس الليلة، كان شيئا عجيبا، فناسب أن يقال عنه سبحان الذي أسرى بعبده، مع أن الحدث هنا ليس فيه مقام يحتاج إلى التنزيه، إن مقام ليس المقام يحتاج التنزيه، بل هو راجع إلى معنى التعظيم كما ذكرت لك، وفيه هذا المعنى الذي ذكره بعض المفسرين هو التعجب. قصدي من ذلك أن موضوع التسبيح ما زال يحتاج إلى بحث. نعم.
وقوله ومن الليل تسبحه، يقول ومن الليل فعبد ربك يا محمد بالصلاة والعبادة، وذلك فرجل المغرب والعشاء. وكان الزبير يقول في ذلك ما حدثني به يونس قال أخبرنا الوقت قال قال الزبير بقوله ومن الليل تسبحه، قال ومن الليل صلاة العشاء وإدبار النجوم، يعني حين تدبر النجوم بالأمور عند أكثر النهار. وقيل عني بذلك ركعتا الفجر ذكر بعض المقالات. حدثني محمد بن سعد وساق في اسناد مسلسل العوريين في ابن عباس قوله سبحه واتباعه منهم قال هما سجدتان قبل صلاه الغداء. حدثنا بك قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده قوله ومن الليل تسبحه واتباعه منهم، كنا نحدث أنهما ركعتان عند طلوع الفجر. قال وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لهما أحب إلي من حمل النعام. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن عوفة عن سعيد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ركعتي الفجر هما خير من الدنيا جميعا. حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا في الجور الأمام عن قتادة واتباع المجنون قال ركعتان قبل صلاة الصبح. حدثنا ابن بشار وساق الإسلام إلى علي بقوله واتباع المجنون قال ركعتان قبل صلاة الصبح. حدثنا ابن حميد قال حدثنا كثير عن أبا قال قال علي رضي الله عنه اتباع المجنون ركعتان قبل الفجر. وقال آخرون عن التسبيح اتباع المجنون صلاة الفريضة ذكر من قال ذلك.
صلاة
صلاة الصبح.
نعم.
صلاة الصبح.
أيها الفريضة.
ذكر من قال ذلك. حدثت عن الحسين قال سمعت أبا معاذ يقول أخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وإشراق النجوم قال صلاة الغداء. أتتني يونس قال أخبرنا الوقت قال خالد زيد في قوله وإشراق النجوم قال صلاة الصبح. وأول قولين في ذلك عندي الصواب قول من قال عنا بها الصلاة المكتوبة صلاة الفجر، وذلك أن الله أمر فقال ومن الليل تسبحه وإدبار النجوم وركعتان قبل الفريضة غير واجبتين، ولم تكن حجة يجب التسليم لها أن قوله تسبحه على النجم، وقد دللنا في غير موضع من كتابنا على أن أمر الله على الفرض حتى تقوم الحجة لأنه مراد به النجم أو غير الفرض بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.
يعني الآن الإمام لأنه حمل الآن الأمر على الوجوب، وأخذنا الآن كلام شيخ الإسلام أنه أن هذا الأمر يحتمل الإشارة إلى النافلة والإشارة إلى الفريضة. طبعا نفس الكلام اللي سبق هو سيعاد هنا، ما فيه يعني شيء آخر، أنه الآن التسبيح إذا كان مربي الصلاة ما هي صلاة الليل قالوا الليل تسبحوا على أن العشاء، وإدبار النجوم على أن تكون النافلة وإما أن تكون فريضة الصبح، والإمام يرى فريضة الصبح بناء على أن الأمر هنا للوجوب ولم يصرف عنه صارف. نعم.